بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في أدلة علو الله تعالى: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثابت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه من الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله على إثبات علو الله جل وعلا، وأن علوه لا يمنع من معيته لعباده المؤمنين، فهو قريب مجيب، عالم مطلع قادر مدبر لجميع خلقه في العالم العلوي والسفلي مع استوائه على العرش وعلوه جل وعلا. وقد جاءت الآيات تبين ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه. ثم جاء في السنة ما يدل على علو الله جل وعلا، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فقوله صلى الله عليه وسلم كتب عنده فوق عرشه، يعني في العلو الأعلى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي في العلو. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يدعو يقول: اللهم أغثنا. وكذلك عندما خطب الناس في عرفة، وكذلك لما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. فأقرها وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه دلالة السنة على إثبات فوقية الله جل وعلا وعلوه على خلقه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه على النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده.
نعم، هذا بالنسبة للعقل، أن صفة العلو كمال وصفة السفل نقص، والله جل وعلا متصف بصفات الكمال كلها ومنزه عن صفات النقص. فالعقل يحيل أن يكون الله جل وعلا بالسفل، فهو موافق للنقل الصحيح. نعم.
وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
هذا صحيح، يعني الفطرة السليمة الخالية من الشهوات والهوى والشبه تعلم بأن الله جل وعلا في جهة العلو، إذا تحرك القلب ودعا أو احتاج الإنسان اتجه في دعائه إلى أعلى، ما يلتفت يمين ولا شمال، يعلم بأن الله جل وعلا فوقه. وكذلك المصلي إذا صلى سبحان ربي الأعلى ينزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعن كونه في كل مكان، فهو يقر بعلو الله جل وعلا وينزهه عن الاتصاف بضده. تفضل.
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا.
إجماع أهل الإجماع المعتد بإجماعهم أجمعوا على إثبات العلو لله جل وعلا وتنزيهه عن صفة السفل من عهد الصحابة والتابعين إلى من جاء بعدهم، فهم متفقون على هذه العقيدة. قال: وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق وحالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
جزاه الله خيرا، فقد برئ ذمته، لأن أهل الأهواء يتصيدون مثل هذه الفلتات ويتمسكون بها ويستدلون بها على أهل السنة والجماعة. هذا من كلامكم، كيف تنكرون أن الرب جل وعلا ليس مع خلقه بذاته، وأنتم تقولون معية ذاتية أي أنه مع خلقه بذاته؟ فبين رحمه الله أن مقصوده حقيقة المعية، وليس أنه بذاته جل وعلا مختلط بخلقه. وقد أنكر ونفى أن يكون سبحانه وتعالى مخالطا لخلقه، لا يقتضي معيته المخالطة لخلقه، بل إنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره وتقديره ونصره وتأييده. كل ما من معنى المعية فهو جل وعلا يمنحه لعباده المؤمنين، وهو في ذلك منزه عن الاتصاف بالسفلي، ومنزه عن الاختلاط بالخلق، ومنزه أن يكون في شيء من مخلوقاته أو يحيط به شيء من مخلوقاته، تعالى الله وتنزه عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله المثال السابع والثامن، قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، ولقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
هذه المسألة وهي ما يفهم من هذه الآيات في قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال رحمه الله فيها وفي قوله: إذ يتلقى المتلقيان، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن هذه الآيات تدل على أن المراد بالضمير يعود إلى الملائكة، ونفى أن يكون هذا صرف للكلام عن ظاهره، بل إن الملائكة بأمر الله جل وعلا صدروا عنه وجاءوا لتنفيذه وتطبيقه على بني آدم. كذلك يعني في قبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذا يدل على أن الله جل وعلا هو الذي يأمر الملائكة، فإذا أسند الضمير إلى نفسه فلأنه هو الآمر لهم، ليس أنهم تصرفوا بمحض إرادتهم بدون أمر من الله جل وعلا. وكذلك في قوله عز من قائل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاجل القرآن خشية نسيانه، جاء الأمر من الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، اصبر حتى ينتهي وعلينا حفظه في صدرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. والقراءة كانت من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأمر الله جل وعلا. فلما كان قراءة جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى أضاف الضمير في القراءة إلى ذاته جل وعلا، وليس هو القارئ على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل القارئ رسوله جبريل الذي أرسله بالوحي. وكذلك في قصة إبراهيم ومراجعته لرسل الله الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط. لما دخلوا عليه جهز لهم الطعام ولم يقربوه ولم يأكلوه، وبشروه بغلام وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يجادل رسل الله جل وعلا الذين جاءوا، الملائكة الذين جاءوا على صورة شباب مردان، ولهذا طمع قوم لوط فيهم، فأخبروه بأن الله جل وعلا أمرهم بإهلاك قوم لوط. فالمجادلة ليست لله جل وعلا وإنما هي للملائكة، وأضاف الضمير إليه لأنه هو الذي أرسلهم. والرسول للشخص يتصرف عنه ويكون يعني بمثابة المالك الحقيقي أو المتكلم الحقيقي أو الآذن أو المانع، لأنه عن كلامه صدر وعن أمره صدر وعن، فهذا يعني إذا جاء الضمير مسندا إلى الرب جل وعلا وهو يقتضي معنا ممنوعا بالنسبة لله جل وعلا، فإنه يفسر بما يصحح هذا المعنى. فالله جل وعلا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد بتدبيره وعلمه وتقديره، لكن الملائكة الذين هم مع المكلفين كلفهم الله سبحانه وتعالى بضبط أعمال بني آدم وأنهم أقرب إليه، فواحد منهم عن يمينه والثاني عن شماله، يكتب كل منهما ما يصدر عن الإنسان من خير أو شر، وهكذا بقية الآيات التي يفهم منها أن الله جل وعلا هو الذي يعني يخاطب أو يخاطب أو يكتب، أو أنها تفسر بملائكة الله جل وعلا المنفذين لأوامره والقائمين بالأعمال التي كلفهم بها. والله أعلم، نقف عند هذا. نعم،
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شيخ سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في أدلة علو الله تعالى: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثابت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه من الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله على إثبات علو الله جل وعلا، وأن علوه لا يمنع من معيته لعباده المؤمنين، فهو قريب مجيب، عالم مطلع قادر مدبر لجميع خلقه في العالم العلوي والسفلي، مع استوائه على العرش وعلوه جل وعلا. وقد جاءت الآيات تبين ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه. ثم جاء في السنة ما يدل على علو الله جل وعلا، كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، فقوله صلى الله عليه وسلم كتب عنده فوق عرشه يعني في العلو الأعلى، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي في العلو. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يدعو يقول اللهم أغثنا، وكذلك عندما خطب الناس في عرفة، وكذلك لما قال للجارية أين الله، قالت في السماء يعني في العلو، فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه دلالة السنة على إثبات فوقية الله جل وعلا وعلوه على خلقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه على النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده.
نعم، هذا بالنسبة للعقل، أن صفة العلو كمال وصفة السفل نقص، والله جل وعلا متصف بصفات الكمال كلها ومنزه عن صفات النقص. فالعقل يحيل أن يكون الله جل وعلا بالسفل، فهو موافق للنقل الصحيح. نعم
وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
هذا صحيح، يعني الفطرة السليمة الخالية من الشهوات والهوى والشبه تعلم بأن الله جل وعلا في جهة العلو، إذا تحرك القلب ودعا أو احتاج الإنسان اتجه في دعائه إلى أعلى، ما يلتفت يمين ولا شمال، يعلم بأن الله جل وعلا فوقه. وكذلك المصلي إذا صلى سبحان ربي الأعلى ينزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعن كونه في كل مكان، فهو يقر بعلو الله جل وعلا وينزهه عن الاتصاف بضده. تفضل.
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا.
إجماع أهل الإجماع المعتد بإجماعهم أجمعوا على إثبات العلو لله جل وعلا وتنزيهه عن صفة السفل من عهد الصحابة والتابعين إلى من جاء بعدهم، فهم متفقون على هذه العقيدة. قال: وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق وحالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذا. وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
جزاه الله خيرا، فقد برئ ذمته، لأن أهل الأهواء يتصيدون مثل هذه الفلتات ويتمسكون بها ويستدلون بها على أهل السنة والجماعة. هذا من كلامكم، كيف تنكرون أن الرب جل وعلا ليس مع خلقه بذاته وأنتم تقولون معية ذاتية، أي أنه مع خلقه بذاته؟ فبين رحمه الله أن مقصوده حقيقة المعية وليس أنه بذاته جل وعلا مختلط بخلقه، وقد أنكر ونفى أن يكون سبحانه وتعالى مخالطا لخلقه، لا يقتضي معيته المخالطة لخلقه، بل إنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره وتقديره ونصره وتأييده. كل ما من معنى المعية فهو جل وعلا يمنحه لعباده المؤمنين، وهو في ذلك منزه عن الاتصاف بالسفل، ومنزه عن الاختلاط بالخلق، ومنزه أن يكون في شيء من مخلوقاته أو يحيط به شيء من مخلوقاته، تعالى الله وتنزه عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، ولقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
هذه المسألة وهي ما يفهم من هذه الآيات في قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال رحمه الله فيها وفي قوله إذ يتلقى المتلقيان وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أن هذه الآيات تدل على أن المراد بالضمير يعود إلى الملائكة، ونفى أن يكون هذا صرف للكلام عن ظاهره، بل إن الملائكة بأمر الله جل وعلا صدروا عنه وجاءوا لتنفيذه وتطبيقه على بني آدم. كذلك يعني في قبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذا يدل على أن الله جل وعلا هو الذي يأمر الملائكة، فإذا أسند الضمير إلى نفسه فلأنه هو الآمر لهم، ليس أنهم تصرفوا بمحض إرادتهم بدون أمر من الله جل وعلا. وكذلك في قوله عز من قائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاجل القرآن خشية نسيانه جاء الأمر من الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، اصبر حتى ينتهي وعلينا حفظه في صدرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. والقراءة كانت من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأمر الله جل وعلا. فلما كان قراءة جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى أضاف الضمير في القراءة إلى ذاته جل وعلا، وليس هو القارئ على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل القارئ رسوله جبريل الذي أرسله بالوحي. وكذلك في قصة إبراهيم ومراجعته لرسل الله الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط، لما دخلوا عليه جهز لهم الطعام ولم يقربوه ولم يأكلوه، وبشروه بغلام وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يجادل رسل الله جل وعلا الذين جاءوا الملائكة الذين جاءوا على صورة شباب مردان، ولهذا طمع قوم لوط فيهم فأخبروه بأن الله جل وعلا أمرهم بإهلاك قوم لوط. فالمجادلة ليست لله جل وعلا وإنما هي للملائكة، وأضاف الضمير إليه لأنه هو الذي أرسلهم. والرسول للشخص يتصرف عنه ويكون يعني بمثابة المالك الحقيقي أو المتكلم الحقيقي أو الآذن أو المانع، لأنه عن كلامه صدر وعن أمره صدر وعن، فهذا يعني إذا جاء الضمير مسندا إلى الرب جل وعلا، وهو يقتضي معنى ممنوعا بالنسبة لله جل وعلا، فإنه يفسر بما يصحح هذا المعنى. فالله جل وعلا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد بتدبيره وعلمه وتقديره، لكن الملائكة الذين هم مع المكلفين كلفهم الله سبحانه وتعالى بضبط أعمال بني آدم، وأنهم أقرب إليه، فواحد منهم عن يمينه والثاني عن شماله، يكتب كل منهما ما يصدر عن الإنسان من خير أو شر. وهكذا بقية الآيات التي يفهم منها أن الله جل وعلا هو الذي يعني يخاطب أو يخاطب أو يكتب، أو أنها تفسر بملائكة الله جل وعلا المنفذين لأوامره والقائمين بالأعمال التي كلفهم بها. والله أعلم، نقف عند هذا.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شيخ سليم.